جنتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
الله يجزيك خير عنا شيخنا رب.
بارك الله فيكم.
حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرح الحديث والسؤال الآخر: بماذا يستعد المسلم لرمضان؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
والنبي شوف بالله عليك.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تفضلي.
لو أنا مثلا عارفة إن في حد يعني واحد فلوسه مش حلال، بس أنا محتاجة أوي الفلوس دي إن أنا أعمل بيها حاجة استلفتها منه واردها له تاني، ده حرام ولا فلوس؟ يعني انا عملت كده، بس انا عايز اعرف عشان لو كان ده في ذنب عليا ولا حاجه ايه كفرته، وان انا ما اكرهوش تاني. بس لو انا محتاجه قوي وعملت كده عادي ولا فيها ذنب عند ربنا؟
يعني هي فلوس مغصوبه حرام ولا فلوس فيها شبهه؟
يعني فلوس مش
فيها شبهه. طيب ماشي يا ام.
شكرا،
بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ،
تفضلي.
لو في أختي مثلا حلفت علي حاجة مثلا لأكلها، هي عشان بتحلف علي عشان أكلها، فقلت لها بس ما تحلفيش، راحت حلفة تاني، هل دون كده يبقى في كفارة عليا ولا عليها؟ قلت لي لا والله، لا انت واكلاها، والله لا انت واكلاها.
انت ما حلفتيش.
لا هي.
ماشي.
لو أنا ما كلتهاش يبقى كده في كفارة.
طب هو اليمين ده يا أخت أم محمد، يعني احنا اعتدنا على انه يمين غير واقع، مش كده؟ يعني احنا بنحلف كده واحنا لا نجزم، من باب حسن الضيافة، من باب الالحاح، لكن لا نجزم فيه بان احنا عايزين نقسم. ده بنسميه يمين اللغو، وهنتكلم عنه وهجاوبك تفصيلا ان شاء الله.
ربنا يكرمك. في سؤال تاني، الله يكرمك.
اتفضلي.
دم الجروح احيانا واحد بياخد حقنه او يعني فبينزل منه دم يسير بتيجي في الملابس او كده، هل ده بيعتبر نجس ولا لا؟ او ايه الدم اللي ممكن يكون معفى عنه من اللي هو دم الجروح ده؟
ماشي يا محمد،
وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. الاخ محمد بيذكرنا برمضان، بارك الله فيه. ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحقيقة أنها أحاديث وليس حديثا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في القيام في رمضان، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال عن صوم رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال عن ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والنتيجة في الأحاديث الثلاثة: غفر له ما تقدم من ذنبه. فأسباب المغفرة في رمضان عديدة ومتنوعة. بالصوم تغفر لنا الذنوب، وبقيام الليل يغفر الله لنا ما سلف من الذنوب، وبمصادفة ليلة القدر نقوم فيها لله ونجتهد فيها في الدعاء يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. لكن البعض ربما لا يفطن لقضية الإيمان والاحتساب. ما معنى إيمانا وما معنى احتسابا؟ شراح الحديث دائما يقولون عن الإيمان إيمانا يعني تصديقا، تصديقا بأن هذا من عند الله، لكن الحقيقة هو أعم من التصديق، لأننا نؤمن بأن الله قد فرض علينا صوم رمضان، ونؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا قيامه. لكن هنا الإيمان يدخل فيه أيضا إرادة وجه الله بالعمل وهو الإخلاص. يبقى إيمانا يعني تصديقا وكذلك إخلاصا. أما الاحتساب فهو توقع الأجر من الله، أن أحتسب الأجر يعني أن أتوقعه، والنية والحسبة كلاهما مطلوب في كل عمل صالح نبتغي به وجه الله. نستقبل هذا الاتصال. الأخت أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ذهب بتاعي وبتاع ولادي يعني حوالي 240 جرام، فأنا عليها زكاة لتري. طب إذا كان فيه زكاة، لو فيه زكاة أحسب بسعر الجرام الحالي النهاردة، ولا أحسب بسعر الجرام بتاع أيام زمان
الدهب.
أيام ما كنت أنا شارية يعني.
يا أم إسلام
لحظة فيه أسئلة تانية.
اسمعيني بس.
إيه؟
اسمعيني.
أي
الدهب
بس
بتاعك.
بس الصوت واطي مش سمعاك.
الدهب بتاعك قدره قد إيه؟
240 جرام.
لا 240 أنت والبنات مش كده؟
أي
لا أنت أي. أنت لوحدك قد إيه؟
مش عارفة، بس هو يدخل في 100 وشوية.
100 وشوية. طيب ماشي. طيب ماشي يا أم إسلام.
طيب
سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، أنا حلفت أيمانات كتير أيام زمان، يعني برضو على زي ما الأخت سألت السؤال بتاعها، يمين له أو أحلف على أولادي إن أنا أعمل كذا. ساعات أنا في الحلفان، وساعات إن أنا أنسى والحلفان برضو يقع، وفي حلفانات أيام زمان ما كنت مانيش فاكراها حاليا، إذا كانت جادة فيها ولا مش جادة. يا ريت تفيدني اعمل ايه بالنسبه ليا. وفي سؤال ثاني، لينا جيران سكنوا جديد، فاولادهم عاملين مشاكل، فحصل بينهم وبين جوزهم مشكله، فانا عايزه يعني اوثق بيننا وبينهم يعني بنسبه ان انا اجيب مثلا هديه او اي حاجه اروح ليهم، فبقولوا لي دي رشوه عشان يعني اكسب ودهم واكسب الالفه والمحبه بيناتهم، فبقولوا لي دي رشوه. فهم جم من عمره، فقلت اجيب لهم حاجه برضو واروح بمناسبه العمره، وبرضو في نيتي ان اعمل الاسره بيننا وبينهم.
ماشي يا ام اسلام، بارك الله فيك.
في كمان سؤال الله يرضيك.
ايوه.
فوائد البنك ممكن اديها لاخويا؟ هو مش محتاج قوي، بس دايما يعني يقول ان هو محتاج، وان هو وهو وهو، فممكن اديها له؟ ولا انا عارفه ان هي بتطلع في ابواب الخير، بس يعني لو اخويا محتاج ممكن اديها له؟
يا ام اسلام احنا فوائد فوائد البنك دي احنا
حرام.
احنا بنخلص منها مش بنديها.
ايوه ما انا بخلص منها، بديها للفقراء او بحطها في مسجد او في اي حاجه.
اسمعيني اسمعيني عبر الشاشه. الاخت ام مؤمن، السلام عليكم. طيب برضو الاخ محمد اثار لنا سؤال يصلح موضوع لحلقة من حلقات الوعظ والتذكير في قناة الرحمة لاستعداد لرمضان. طبعا هناك سبل كثيرة للاستعداد لرمضان. أول سبيل وأول وسيلة هو التهيئة النفسية. نحن مقبلون على عبادة عظيمة، ومقبلون على أيام كلها خير وبركة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الخيرات والرحمات. هذا الشهر إذا تهيأنا له نفسيا لابد بعد ذلك أن نسأل أنفسنا ما المطلوب منا فيه، وكيف نؤدي هذا المطلوب على أكمل وجه وعلى أكمل صورة بحسب استعدادنا وقدرتنا واستطاعتنا. لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإنسان يحرص على أن يجتهد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كما تقول السيدة عائشة كان يشد مئزره ويوقظ أهله، يحيي أهله الليل، فهو يحرص على أن تكون عبوديته لله ليست مقصورة عليه ووحده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل ينظر أيضا إلى من يعول، ينظر للأقرب فالأقرب، فيوقظ أهله ويشد مئزره ويعكف نفسه على طاعة الله عز وجل، خاصة حينما تنهمر علينا الفتن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما حذر من بعض الفتن المستقبلية وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، قال كلمة عجيبة، قال من يوقظ صويحبات الحجر، من يوقظ النساء يقمن الليل يدعون يستغفرن يبتهلن إلى الله تبارك وتعالى، فهذا مما يدفع عنا شر الفتن ومضلات الفتن. استعداد لرمضان قد يكون أيضا بصوم شعبان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. لكن في صيام شعبان نحترز من أمور. الأمر الأول، لا نصوم يوم الشك، اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من رمضان، فالذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا نتقدم رمضان بيوم ولا يومين، وإن كنا نصوم من قبل ذلك فنصوم نبتغي بذلك القرب ونبتغي بذلك الأجر. ثم أهم شيء أن نستعين بالله، أن نستعين بالله على عبادته، على حسن عبادته، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قالها لمعاذ بن جبل، وهي موجهة لنا جميعا. فنحن أحوج ما نكون إلى عون ربنا ومعونته وتوفيقه وهدايته في هذه الأيام وفي كل الأيام. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للصالحات فيه، وأن يجعلها خالصة لوجهه موافقة لهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبله منا ويبارك لنا فيه ويبارك لنا في أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت أم أحمد اقترضت من شخص ماله فيه شبهة، هي تسأل: أنا كنت مضطرة للاقتراض، مضطرة لأخذ القرض للسلف، لكن هذا الرجل أو هذا الشخص ماله ليس حلالا خالصا، فهل علي إثم في ذلك؟ إذا كنت مضطرة كما تقولين ولم تجدي إلا هذا القرض فلا شيء عليك، وأنت ستردين القرض لصاحبه. وقضية تلوث المال قضية ليست حسية، بمعنى أن الورقات الأوراق النقدية لا تتلوث، وإنما التلوث تلوث الأموال تلوث معنوي وليس حسي، بمعنى أن المال الذي يأتي من كسب حرام هو مال ملوث، المال الذي يأتي من الربا مال ملوث، لكن الأوراق نفسها لا تتلوث. فإذا أنت أخذت قرضا، أنت أخذت قرضا وسوف تسددين هذا القرض، فأنا أرى أنه لا شيء عليك طالما أنك لم تجدي إلا هذا المصدر واضطررت إلى هذا الاقتراض، فعفى الله عنا وعنك ولا شيء عليك إن شاء الله. معنا اتصال. أم أبي بكر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
أكرمكم الله.
إن شاء الله عندي أربع أسئلة.
تفضلي حضرتك.
حكم اعتكاف المرأة في رمضان، وتاني سؤال: المال لما نحطه في البوسطة حرام ولا حلال؟ وإذا خدنا إذا حطناه يعني بدون زيادة، او اللي هي
ماشي واضح يا ام؟
لو حطيناها بدون احسن، ولا لو ما ناخد الزياده ديت وندفعها في اي حاجه عامه احسن؟ ثالث حاجه، انا شفت بنت عمتي وما قالت لي ان انت شفتيها، قلت لها والله ما شفتك، وانا كنت شفتها، مش عارفه ايه كفاره اليمين في الوقت ده. رابع حاجة يا شيخ الله يكرمك ادعي لي ان ربنا يهدي الصبيان عندي.
طب انت ليه اقسمت هذا اليمين يا
رب؟ لا انا اول ما شفتها والله اتفاجئت، بتقول انت شفتيني، قلت لها والله ما شفتك.
الكلام طلع على لسانك كده صدق لسان ولا انت كنت تقصدي تكذبي؟
لا والله يا شيخ انا عمري الحمد لله رب العالمين ربنا يعافيني عمري
صدق لسان
يعني. هو في الوقت ده مش عارف ايه اللي خلاني قلت كده،
وانا سنه جدا يعني. ماشي يا ام عجبك
ان شاء الله بامر الله اطلب منك الدعاء لصبيان علشان عندي هم مش هادين شويه، ويا ريت تقول لي اسلوب اعملهم بيه يعني يا شيخ ربنا يكرمك.
ولادك عندهم كم سنه؟
واحد عنده 18 سنة واحد عنده 10 سنين.
بيصلوا ولا لا يا أم؟
بيصلوا الحمد لله.
الحمد لله ربنا يبارك لك فيهم.
ربنا يكرمك.
حافظي معهم على الصلاة.
لا إن شاء الله.
هي دي مفتاح كل خير.
ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك.
ودارهم إن شاء الله بالهداية.
ربنا يهدينا وإياك ويهديك ولادك ويبارك لك فيهم.
جزاكم الله خير.
أكرمكم الله. الأخت شيماء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة بعد إذن حضرتك يا سيادة الشيخ ممكن أسأل بعض أسئلة؟
اتفضلي يا شيماء.
أول سؤال حضرتك، أنا والدي توفت وأنا عندي 15 سنة أو 16 سنة، وبعدين كان ليا ورث فيها وما أخدتوش لأن كنت تحت السن القانوني يعني، ففلوسي اتحطت في بنك فأنا ما استلمتهاش لما كملت 21 سنة، فالفلوس دي يعني زادت، فمش عارفه اخدها بزيادتها ولا لا. هما قالوا لي عشان ما كانش بمزاجك فانت تاخديها كلها لان ده ورث مامتك. اوكي ده تاني.
يا شيماء يا شيماء
نعم.
تقدر تستغني عن الفلوس دي؟
يعني حاليا محتاجاها يعني الصراحه.
طيب ماشي، سؤالك التاني.
تاني سؤال، انا حماتي انا متجوزه وحضرتك يعني في مشاكل كبيره جدا بيني وبين حماتي يعني فهم حضرتك تصور انا ما عملتهاش والله، بس هي لوحدها يعني.
سؤالك ايه؟ مخصمها يعني بتكلمهاش؟
ايه
ما بتكلمهاش؟
لا هي مش عايزين اكلمها اصلا، مش عايزه.
طب سؤالك ايه بالنسبه للموضوع ده؟
ايه
سؤالك ايه؟
مش عارفه حضرتك يعني انا زوجي ما بيروح عند حماتي مثلا تحصل مشاكل او كده، فانا غصب عني ساعتها بتضايق وبصور ويعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس
يعني مش عايزه تروحي ولا ايه؟
ايه
مش عايز ما بتروحيش ليها؟
انا ما بروحش لان هي مش عايزاني، بس بحس ان انا مثلا ايه ما بقول لزوجي مثلا حاجه عن والدته بحس ان ده حرام عليا، فانا مش عارفه اعمل ايه، بس هو غصب عني لان انا
لا تقولي الا خيرا.
ما هو انا عارفه بس حضرتك انا يعني
لا شيماء نمسك لساننا نمسك لساننا نمسك اللسان يا شيماء.
جوزي كده يبقى حرام ولا حلال؟
يا شيماء نمسك اللسان ولا نغضب ربنا عز وجل. الاخت ام حبيبه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ جمال
بارك الله فيك.
حضرتك طيب
ربنا
يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك في سؤالين بس معلش.
اتفضلي.
دلوقتي كان في واحده نصرانيه واسلمت.
نعم
معايا يا شيخ.
نعم
وبعدين والدها كان عايز يسلم، فاهله منعوه ومات على كده، بس نيته كان عايز يسلم. هي ممكن تعمل له عمره ولا ما ينفعش؟
يعني هو اسلم في السر ولا ما اسلمش؟
لا ما اسلمش، هم اهله خدوه كان رايح لبنته دي علشان يسلم. ماشي خدوه اهله بقى خدوه كده ما اسلمش، بس اتوفى بقى، بس هو كانت نيته ان هو يسلم، بنته بس اللي اسلمت وهي هتعمل عمره.
ربنا يتقبل منها.
سؤالك انت تعمل له ولا ما ينفعش؟
سؤالك الثاني يا ام حبيب.
السؤال الثاني يا شيخ جمال ربنا يخليك، لو انا مثلا بعمل اعمال خير ويعني ايه بيجي بعض الاوقات بقول ايه ان يعني مش عارف انا ربنا هيقبل مني ولا لا، هو ده بيبقى سوء ظن بالله ولا ايه؟
ماشي يا ام حبيب
متشكره يا شيخ.
بارك الله فيك. الاخ ابو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضل يا ابا محمد.
السؤال الاول، ما حكم الصيام بالنسبه للمراه المرضع او الحامل؟ المراه المرضع او الحامل هل يجوز ان تصوم المرضع؟ اما الحامل هل يجوز ان تصوم؟ السؤال الاول. والسؤال الثاني، رجل يدفع مثلا يدفع رشوه إذا عمد دائرة يدفع رشوة ويرد يعني مثلا لو يرد ولا ما يدفع رشوة يرد يصوم ثلاث أيام على شعبان، ما حكم صيامه؟
يدفع رشوة وبعدين يصوم؟
أي نعم يدفع رشوة الدائرة مثلا إذا عمد بأحد دوائر الدولة أو يعني
أنا مش فاهم السؤال يا أبو محمد.
أو يشتري غراض لهذا الشخص حتى يأخذ إجازة منه، يعني إجازة يعني حتى يصوم ثلاث أيام. ولا يصوم ولا ها ولا ما يصوم رشوة.
ماشي يا أبو محمد. في أسئلة تانية يا أخونا؟ أم محمد حلف. نعم في اتصال؟ في اتصالات؟ الأخت أم محمد أختها حلفت عليها أنها تأكل، بتقول يعني هل عليها كفارة؟ أنا قلت الأيمان التي تكون على الطعام والشراب تفضل والله لا تتفضل، والله لا تأكل، والله لا تشرب، عادة هذه أيمان لغو. ومن رحمة ربنا عز وجل بنا أنه لا يؤاخذنا بهذه الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم يعني يمين جازم أنت تجزم بالمعنى وتريد أن تفعله وأن توقعه ولا تتردد في هذا، هذا هو يمين منعقد. أما الأيمان التي تقع على الطعام والشراب عادة فهي من لغو اليمين، وينبغي أن نتقلل من هذه العادات، يعني ينبغي أن نتقلل من هذه العادات. يعني يعجبني هذا الأثر عن الحسن بن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يحلف أبدا على الطعام والشراب ويقول هو أهون من ذلك، يعني هو أهون إنني أحلف عليه، أحلف عليه سواء أحلف عليك أقول لك كل أو ما تكلش أو والله من واكل، المسألة لا تقتضي أن احنا نعود نفسنا على هذه الأيمان، لكن هذه الأيمان من فضل ربنا أنه لا يؤاخذنا بها. أما بالنسبة للدم الذي يسيل بسبب الحقنة أو جرح بسيط، يعني الواحد لو هرش في جسمه فحصل جرح بسيط أو أخذ حقنة فسال نقطة أو نقاط من الدم بعد الحقنة بسبب الإبرة، هل هذا الدم يعني ينقض الوضوء، ينجس الثياب والبدن، أم أنه مما يعفى عنه؟ بإجماع هذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه، لا أعلم واحدا من أهل العلم يقول في هذا شيئا. والأصل أن دم الجروح فيه خلاف، فيه خلاف في تأثيره على الوضوء وفي نجاسته، مع يقيننا بأن الدم نجس، الدم نجس، خاصة هناك دماء نجسة بإجماع زي دم الحيض والنفاس، وهناك الدماء الأخرى وقع فيها الخلاف، لكن الدم نفسه يعد عند أكثر أهل العلم من النجاسات، لكن دماء الجروح أهل العلم يختلفون فيها، منهم من يقول يجب غسلها وتنقض الوضوء، ومنهم من يقول بخلاف هذا، وأنا أميل إلى هذا القول، لأن الصحابي الذي كان يصلي ورماه أحد المشركين بنبله أو بسهامه فسال دمه وهو يصلي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن صلى وجرحه يثعب دما، والإمام أحمد رحمه الله لما جلد وضرب بالسياط صلى أيضا ودماؤه تسيل. فهذه عندنا أدلة على مذهب أهل الحديث أن دم الجرح لا يفسد الوضوء ولا يمنع من الصلاة. أم إسلام عندها ذهب لها والبناتها حوالي 240 جرام، واللي خصها هي حوالي 100 جرام، هذا الذهب بلغ نصابا، لكنه لابد أن نفرق بين أمرين، إذا كان هذا الذهب للادخار أو إذا كان هذا الذهب للزينة. فإذا كان للادخار ففيه الزكاة بإجماع أهل العلم، يعني بنشتري ذهب للبنات وللزوجة وبنقول لما ننزنق هنبيعه، لما نحب نشتري الأرض ولا البيت هنبيع الذهب ده، فإحنا بنحط فلوسنا في الذهب ده اسمه ادخار، وهذا إذا بلغ نصابا فيه الزكاة قولا واحدا، بل إنه ينضاف إلى النقود التي عندنا. يعني مثلا لو عندي 70 جرام ذهب وعندي 10,000 جنيه أو 20,000 جنيه أضيف الجنيهات إلى الذهب لأن الوعاء واحد وأخرج الزكاة. ونصاب الذهب على الراجح من أقوال أهل العلم 85 جرام، إذا بلغ 85 جراما، أو النقود إذا بلغت ما قيمته 85 جراما ذهبيا وحال عليها الحول، يجب أن تزكى، يجب أن تزكى. أما إذا كان الذهب للزينة وكان زينة عادية، بمعنى أنه هي زينة في الحدود التي تسمح بها العادة والعرف وليس ادخارا، النية نية الزينة والفعل فعل زينة، حتى لو كانت المرأة تبدل فيه، فهل عليه زكاة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يرون الزكاة في الحلي، لكن جماهير العلماء يقولون لا زكاة فيه لأنه متاع، والمتاع أي الذي يستمتع به، الذي يستعمل، أي شيء يستعمل لا زكاة فيه. البيت الذي نسكنه لا زكاة فيه حتى وإن كان قصرا، السيارة التي نركبها لا زكاة عليها مهما كانت قيمتها، الثياب التي نلبسها، المتاع الذي نستمتع به، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها. فجمهور أهل العلم يرون أن الحلي من المتاع الذي لا يزكى، وهذا كلام جمهور الصحابة، وإن خالف في ذلك بعض من نجل من أهل العلم معتبرين بعض الأحاديث التي وردت في زكاة الحلي. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
أخت أم سلمة.
أيوه
اتفضلي يا أم سلمة.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك.
الحقيقة عندي كذا سؤال دكتور جمال بعد إذن حضرتك.
اتفضلي يا أم سلمة.
ربنا يبارك فيك يا رب. أول سؤال، يعني ليا قريبي جوز خالتي، يعني هو بيطلع فلوس الزكاة بتاعته لما بيدخل عليها الحول، بس بيطلع فلوس الزكاة دي من الفوائد اللي بتطلع له من البنك.
نعم.
حضرتك معايا؟
أيوة.
فهو فهي تديني مثلا من الفلوس دي على سبيل الهدية.
لا،
هو أنا مش محتاجة لها
يا أم سلمة.
أيوة دكتور جمال.
في فرق بين الزكاة وبين الهدية. يعني هو لو بيطلع زكاته من مال البنك ده سؤال خاص. لكن هي بتعطيك من فلوس الفوائد.
هي تديني فلوس الفوائد دي هدية، بس هي بيطلعوها من معتقدهم، يعني من دين الزكاة.
يعني مثلا انا مش عايز اجرح شعور الفقير فبقول له اتفضل هدية، لكن هي في نيتي انها زكاة.
ده هي تدهني انا شخصيا، انا مش محتاجة للفلوس دي وهي عارفة كده كويس.
طب ما هو لابد ان احنا نعطي الزكاة للمستحق يا ام سلمة، يعني هم عارفين ان انت لا تستحقين الزكاة وبيعطوها لك على انها هدية وهي في نيتهم انها زكاة. المفروض انهم عارفين ان انت لا تستحق الزكاة، او انت تفهميهم ان انت ربنا غنيكي ولا تستحق الزكاة، اما الهدية فيجوز ان تقبليها ولا شيء في ذلك. بارك الله فيك يا ام سلمة. الاخ تامر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخ تامر.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني له. تفضل.
عم الشيخ، انا شغال في الاردن في عماره.
نعم.
دخل المصدر بتاع العماره دي حرام، جاي من دعاره وربا البنوك.
بتعمل ايه في العماره؟
انا شغال في العماره نقاش.
بتبني في العماره يعني؟
شايل فيها شغل، يعني شايل في العماره شغل. وانا دلوقتي مصدر جديد عايز اطلع منه، بس انا ليا ساعة مصاري.
ماشي يا تامر. ماشي، بارك الله فيك. الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضل.
السؤال الاول، وانا صايم ورجعت يعني حصل ترجيع من المريء كده ورجعت.
مجرد يعني ترجيع بسيط ولا قيء؟
لا، ترجيع قيء
بسيط، يعني
قيء بسيط يعني. السؤال الثاني، ان انا محتاج، يعني احتجمت وانا صايم.
احتجمت
يقتل ولا لا؟
احتجمت ولا لم تحتجم؟
مثال الدعاء من فضيلتكم.
ماشي يا أم مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا في رمضان اللي فات كنت حامل وفطرت في يومين لان كان كده تعبان وما قدرتش اصومهم.
نعم.
وما قدرتش اقضيهم لاني في فتره رضاعه دلوقتي وداخل علي رمضان الثاني، ومش عارفه برضه بسبب الرضاعه والحر وقله شرب الميه مش عارفه هقدر اصوم ولا لا، لان طفل صغير.
انت بنتك ولا ابنك عندها كام سنه كام شهر؟
نعم.
ابنك ولا بنتك عنده كام شهر؟
اربع دلوقتي. شهور.
اربع شهور.
اه.
انت عايزه تفطري؟
مش عارفة هقدر اصوم ولا لا، فانا عايزة اعرف يعني الحكم لو مثلا ان شاء الله لو هقدر اقضي بعد كده هوت ولا اعمل ايه.
ماشي يا ام مريم،
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. ام سلمة، السلام عليكم.
ايوه دكتور جمال، عليكم السلام. انا كنت لسه بكلم حضرتك بس الخط اتقطع.
ماشي يا ام سلمة اتفضلي.
ماشي يا دكتور جمال، هقول لحضرتك بقيه الاسئله واقفل على طول وحضرتك جاوبني بعد ما.
طيب ماشي.
بص حضرتك، يعني انا لو يعني انا وضحت لها امر ان 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 ما ينفعش ان انا لو هم بيخرجوا فلوس دي بنية زكاة ان انا اخدها، فطبعا يعني قالت لي لا، طب انا هخليهم معايا لحد ما انت تعوزيهم، وهي فعلا مخليه فلوس معايا على اساس ان هي بتاعتي يعني، فانا لو خدتهم هل هيبقى عليا اسم او وزر؟
لا ده حاجه، انت لو خدتيهم باعتبار انهم هديه ما لا شيء عليك،
يعني اعقد ان هي هديه
لا شيء عليك، لكن
وانا ماليش دعوه بقى بعدين.
لو تشككتي في الامر تصدق. لو تشككتي في الامر.
طب ولو يعني لو مثلا خدتهم وجبت بيهم اي حاجه في البيت عندي ابقى واخده اسم عليك؟
طبعا. اصل خدي بالك يا ام سلمى، الهديه بترد. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فالهديه العرف بيقتضي ان احنا زي ما بيهدى لنا احنا بنهدي برضه في المناسبات. فالهديه تشبه الدين، فانت هتاخديهم وتجيبي بيهم اللي انت عايزاه، وبعد كده ان شاء الله في مناسبه هتهدي لهم، وتبقى المساله اخذ ورد، وكل يهدي بحسب قدرته وقيمته.
لكن انا ماليش دعوه بقى يا دكتور جمال على اساس هم مطلعينهم بنيه ايه، انا ماليش دعوه بالنقطه دي.
لا، طالما انت المساله مش انت وضحت لهم ان انت لستي اهلا للصدقه. وهم اصروا على انها هديه، خلاص تبقى هديه.
طيب خلاص. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور جمال، لو انا عايزه مثلا اخرج طعام مثلا لجيراني او لاهلي، هل يجوز ان انا اعقد ان هي مثلا ان انا بتصدق بالطعام ده على مثلا لو عايزه اهدي جيراني مثلا بمناسبه دخول رمضان بحاجه،
شيء
او
جميل.
اهدي اهلي
شيء جميل للاهل والجيران.
بس يعني ده تكتب عندي اللي هي صدقه ولا
طبعا.
ولا
تكتب وان لم نقل لهم انها صدقه تكتب.
لكن انا ابقى عقد النية ان انا بتصدق بهذا
بس
الطعام.
بس يا ام
سلمى، ولو هم مش فقراء؟
لا لازم يكونوا فقراء يا ام سلمى، لان الصدقه لا تحل للغني. ماشي يا ام سلمى، الصدقة لا تحل للغني وإنما تحل للفقير والمسكين. الأخ علي، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت عم الشيخ، أنا امبارح حلفت باليمين إن عيالي يروحوا بسرعة غضب وبعد كده ما روحوش.
أول مرة تحلف يا علي؟
أه يا شيخ،
أول مرة تحلف ولا كل شو كل يوم بتحلف؟
لا مش كل يوم يا شيخ، أول مرة كانت ساعة غضب كده والله.
قلت لازم على الطلاق يروحوا وما روحوش.
لا مش طلاق يا شيخ، يمين.
علي اليمين؟
اه.
ما علي اليمين أنا أقصد الطلاق مش كده؟
والله ما عارف يا شيخ.
هتكفر كفارة يمين يا علي.
ماشي يا عم.
هتطعم 10 مساكين، هات 2 كيلو لحمة ورز وخضار وكيس كيسين لأسرتين، كل أسرة فيها 5 أفراد. الأخ عبد الله. عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وزادك علي.
الله يبارك فيك، اتفضل يا اخي.
دكتور جمال لو سمحت سؤال بس.
اتفضل.
لو ان الميت بيعذب في القبر لمده معينه، او مثلا بيتعذب من اول ما بيموت لحد يوم القيامة، وإذا كان بيعذب لحد يوم القيامة، فاللي مات من الأمم السابقة يعذب مثلا فترة كبيرة، ومثلا اللي يموت من أم سيدنا محمد يعذب فترة قليلة.
نعم. يعني ماشي يا عبد الله. الأخت أم إسلام أيضا من ضمن أسئلتها تقول أقسمت كثيرا على أولادي وأقسمت أيمان أنا لا أذكرها. طالما أنك لا تذكرينها يا أم إسلام فنحن لن نستطيع أن نتكلم عنها، لكن معظم الأيمان التي تحلفها الأم على الأولاد بتدخل في أيمان اللغو. ولهذا أنا أقول لأم إسلام يعني لا شيء عليك إن شاء الله. أما الأيمان التي لا تذكرينها فلابد أن تذكري اليمين لكي نفتيك فيه بالكفارة أو بعدمها. اللي بتقول عايزة أوفق بين الجيران وعايزة أسعى في الصلح فعايزة أبعت لهم هدية، خاصة أن هم جايين من عمرة، أزرهم وديهم هدية. البعض بيقول عليها دي رشوة، والله ما أحلاها وما أعظمها من رشوة. يعني هي لو رشوة هي تبقى رشوة طيبة وتبقى رشوة تودي الجنة. لا، هي ليست رشوة يا أم إسلام، وإنما هي هدية. حتى وإن كنا نقصد بالهدية إصلاح ذات البين فهي هدية وسعي في الإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يسعى في الإصلاح وللإصلاح. والهدية للجيران خاصة وقد جاءوا من عمره هي هدية حب وهدية صلح. بارك الله فيك. بتسأل برضو أعطي فوائد البنك لأخي. تقول أخي ليس فقيرا لكن أحيانا يطلب. هي فوائد البنك ليست صدقة ننظر أين نضعها، وإنما فوائد البنك مال ملوث نريد أن نتخلص منه. عايزين نفرق بين الاثنين. طالما أنا مطلوب مني أتخلص منه ما أقعدش أقول بقى أحط هنا وأحط هنا، لأن أنا لا أتصدق ولا أنظر للمصلحة في ذلك. وأنا دايما أميل لصرف هذه الفوائد البنكية في الأمور الضرورية، المستشفيات التي فيها طابور للمرضى يحتاج العلاج ولا يجد المال للعلاج. هذه المستشفيات زي مستشفى الأورام محتاجة لمثل هذه الأموال ولغيرها من أموال الصدقات. ولهذا أنا أنصحك أنك ما تعطيش هذه الفوائد لأخيك، خاصة أنه ليس فقيرا، وإنما اجعليها في هذا الباب أو غيره من أبواب العلاج أو سداد الديون أو نحو هذا. أم أبي بكر بتسأل عن اعتكاف المرأة في رمضان. الاعتكاف سنة مؤكدة، والرجال والنساء في السنة سواء. الرجال والنساء في هذه السنة سواء. لا يقال إن الاعتكاف للرجال فقط ولا يقال للنساء فقط، لكن طبعا لكي يعتكف المرء منا أو الإنسان منا بينظر لما يحقق له المصلحة الدينية والدنيوية. فالمرأة يصح منها الاعتكاف كما يصح من الرجل سواء بسواء، بشرط أن تجد المكان المهيئ لاعتكافها، يكون مسجد مهيئ للاعتكاف خاص بالنساء، وبشرط آخر أن تريد بذلك الخير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في اعتكاف المرأة. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف نساؤه من بعده، اعتكفنا معه واعتكفنا من بعده. لكن في قصة طريفة لابد أن احنا نعقلها في اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه في حياته، اعتكفنا معه في حياته. المكان مهيئ، نعم المكان مهيئ، ولكن في مرة من المرات اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فجاءت إحدى النساء فضربت خيمتها أو خباءها إلى جواره تريد أن تعتكف، فقامت بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقلدنها في ذلك ويعتكفن، وكانت النية والله أعلم إرادة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون لكل مرأة هي محظية النبي وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن حب النبي ده مقصد شرعي برضه، وهؤلاء نساؤه يدخلن في هذا الحب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحل خبائه وحل الأخبية، الخيم اللي نصبوها أمر بفكها وحلها، وقال البر أردتن، يعني هل أردتن البر والخير أم أردتن القرب من الزوج والحظوة عند الزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى أمر مهم جدا، إن باب الاعتكاف باب عبودية لله. ما ينفعش إحنا نعتكف عادة أو نعتكف قربا من زوج أو زوجة، أو نعتكف لأن إحنا عاملين معسكر وبناكل وبنشرب لا، إلا اعتكاف عبودية خاصة.
لابد ان احنا يعني نثير الهمم ليكون وقتنا كله في الاعتكاف طاعة لله وعبودية لله. ولهذا انا لا احب الاعتكاف من شباب بيحولوا الاعتكاف لمعسكر او بيحولوا الاعتكاف لمكان للقيل والقال او بيحولوا الاعتكاف مكان يذاكر فيه او نحو هذا. انا اجد ان النيات هنا تختلف، فلا بد في الاعتكاف ان ننوي الخير وان نريد الخير وان يكون الاعتكاف بالنسبة لنا ميسورا، خاصة النساء، لان احيانا النساء يرهقنا القائمين على المساجد في هذه المسألة. ان كان المسجد في مكان ميسر لا بأس، والزوج اذن لا بأس، ولا توجد اي اشكالية فلا بأس ان تعتكف. اما بغير ذلك فانا يعني اقول الاعتكاف لا يستحب للمرأة في غير هذه الاحوال. معنا اتصال الاخت جيهان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا جيهان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك فضلت الشيخ.
انا سامعك، تفضلي.
لو سمحت، انا متزوجة وزوجي لي اولاد صبيان كبار.
نعم.
فهل يحق لي ظهور شعري او لبس بص كم امامهم؟
نعم.
ماشي. بعقلية بالذرية الصالحة.
بارك الله، ربنا يرزقك الذرية الصالحة يا اختي جيهان. الأخت مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش سامع الصوت يا مروة. الصوت غير واضح يا عبد الكريم. الأخت مروة، السلام عليكم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يرضى عليك، الله يكرمك، جزاك الله خير. أنا ليا سؤالين إذا تكرمت.
تفضل.
أنا ليا أخت توفى عنها زوجها وترك حوالي 4 أبناء منهم قصر.
نعم.
الوفاة تمت من حوالي 4 سنين، ومن 4 سنوات وهي تتصرف أموال القصر وهو مبالغ كبيرة مش بما يرضي الله. وفي انا حاسس ومتاكد من بعض القرائن ان هي بتتصرف بشكل غلط.
نعم.
نصحتها مره واثنين وثلاثه، لان هي خدت نصيبها وبتاخد من نصيب الاولاد وعايشه في سكن وفي عقارات مش من حقها.
نعم.
انا طبعا اخوها، وللاسف ابنها الكبير بلغ وبقت بتستعين بيه عليا. يعني انا ما بقدرش ان انا اتكلم معاها بشكل يلزمها بشيء، لان هي بتقول لي انا يعني سيب ومن حقي ان انا اتصرف وابني هو الكبير هو البالغ عليه. النقطه الاولى، هل يحق لي ان انا مثلا اتجه للنيابه الحزبيه لشكوى لحاجه زي كده عشان احفظ مال القاصر، ولا الافضل ان انا ادعوها واسكت واترك ذلك؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هي بتاخد معاش عن زوجها وبتاخد معاش طبعا عشان ابنها القاصر، وفي 3 ابناء خلاص طلعوا من المعاش لان هم تعدوا السن القانونيه. هي بتصرف المعاش كله وبتصرفه على الكل، رغم ان المعاش ده من حق مين؟ القاصر فقط. بالاضافه لكده تزوجت عرفي عشان تحافظ على هذا المعاش. ايه الاجراء الديني اللي المفروض ان انا اعمله ويتماشى مع الوضع؟
تزوجت بعلمكم يا احمد؟
نعم.
تزوجت بعلمكم؟
ايوه
بعلمكم.
ايوه، بس زواج عرفي.
نعم.
وانا كنت رافض، وهي قالت لي انا بزوج نفسي ووكيلي ابني البالغ.
ماشي يا ماشي يا اخي، بارك الله فيك. الاخ احمد، السلام عليكم. الاخ احمد من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ الله يبارك فيكم ويكثر من امثالكم ان شاء الله.
اكرمكم الله. تفضل يا اخي.
والله في 3 اسئله عايز بس اجابه اليوم، الله يبارك فيك.
تفضل، بارك الله فيك.
اول سؤال بالنسبه لاختان الايمان. طبعا احنا سمعنا كتير من المشايخ بارك الله فيهم في اللي قال لازم ختان الايمان، وفي اللي قال لا يجوز.
لازم ايه؟ لازم ايه؟
انت ادينا الحاجه الصحيحه اللي هي من الكتاب ومن السنه.
بالنسبه لايه يا احمد؟ يا احمد
اتفضل.
بالنسبه لايه؟
بالنسبه لاختان الايمان.
ختان الايمان. طيب
رقم واحد. نعم. السؤال الثاني، احنا هنا شغالين في الكويت في درجة حرارة بتزيد عن 50 بالاضافة في رطوبة زيادة.
نعم.
احنا طبعا احنا لما ننويش الفطار احنا بننوي الصيام، ولكن احنا غصب عننا ممكن مع الرطوبة الزيادة ودرجة الحرارة الزيادة غصب عننا ممكن ان احنا ندوخ، ممكن ان احنا كده. هل يجوز في الحالة دي لو حصل حالات اغماء او ارهاق شديد يجوز ان احنا نفطر؟
ماشي.
ولا ما يجوز؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثة بالنسبة احنا شغالين شغل مقاولات.
نعم.
فاحنا تكون معنا مبلغ من الفلوس، ولكن المبلغ دوت ما بتكونش في وقت واحد. الشهر ده مثلا اتكون معنا وليكن 100 جنيه، الشهر الثاني 200، الشهر الثالث 100، الشهر الرابع حصل نقص، حصل كذا. فعلى مدار السنة احنا ما بنعرفش احنا كسبنا قدين او خسرنا قدين، ولكن في نهاية الفترة بعد السنة مثلا انا اعرف اقول ان انا معايا مثلا 5000 جنيه مصري لهم زكاة، ولكن هل الزكاة دي اطلعها من الشهر الاولاني من بداية
يا أحمد
ولا
يا أحمد؟ يا أحمد
فضل.
في حاجة اسمها النصاب يا أحمد.
أوه.
إذا بلغ المال النصاب أبدأ أزكي بعد سنة من تاريخ بلوغ النصاب. يعني 100 جنيه ما فيش عليها زكاة، والمئتين والخمسمية والألف ما فيش عليهم زكاة، إنما الزكاة إذا بلغ المال نصابا، والنصاب ما قيمته 85 جرام ذهبي. ماشي يا أحمد؟
أوه.
فإذا بلغ نصابا أطلع الزكاة بعد سنة قمرية أو سنة هجرية. وضحت؟ أخ أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك وكده ويدخلك الجنة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك أنا رزقت البنت، هي عندها دلوقتي 9 شهور، فكنت عاوز أعمل العقيقة يعني وكده، فأنا أهلي كتير يعني، فدلوقتي أنا يعني هو بالنسبة لها شيء واحد صح يا شيخ؟
نعم.
ودلوقتي حضرتك يعني هل اعمل عقيقة ازاي؟ لازم ادعو الناس وياكلوا عندي في البيت، ولا اوزع زي الاضحية بتاعت العيد؟ الافضل ايه الاحسن واعمله؟ عشان
لا هو دعاء الناس على الطعام
يعني
يا احمد
ازعلش حد يعني.
يا احمد دعاء الناس على الطعام اوجه وافضل واقرب للهدي والسنة. نحن بنطبخ وندعو الناس للطعام.
طب بالنسبة لو أنا مش مقدر أجيب أكتر يعني من
يعني واحد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماشي يا أحمد؟
يعني بارك. الأفضل أدعو الناس أفضل.
تدعو الناس أقارب أو جيران أو معارف، ولا تنسى الفقير. بارك الله فيك. طيب أرجع للأسئلة التي بين يدي. الأخت أم أبي بكر عندها مال حطه في البسطة بدون فوائد، بتقول الأفضل اخذ الفوائد واتصرف فيها ولا احط المال بدون فوائد؟ الافضل انك تخرجي مالك من هذا المكان الذي يعطي ربا. بتقول حلفت مرة قلت لاخت من الاخوات والله ما شفتك وانا كنت شفتها، فقلت لها كان سبق لسان ولا كنت بتتعمدي الكذب؟ قالت لا والله ده كان سبق لسان، انا ما تعمدتش لكن الكلمة طلعت على لساني كده. نقول لها عفى الله عنك ولا شيء عليك، ونتوب إلى الله عز وجل. الأخت شيماء لها نقود في النيابة الحسبية، هي بلغت سن الرشد وأخذت النقود التي لها فوجدت عليها فوائد زائدة. الأصل يا شيماء أنك تتخلصي من هذه الزيادة لأنها من الربا المحرم. وأنا سألت شيماء تقدر تتخلصي؟ قالت أنا محتاجاها. أنت متجوزة يا شيماء ومش محتاجة الفلوس ولا حاجة، ربنا يغنيك عنها، تخلصي منها بالصدقة. شيماء ما بتروحش لحماتها ومخصمة حماتها، ودايما تقول لزوجها كلام يعني قد يعبر عن سوء ظنها في الحماة في أم الزوج أو نحو. نقول لها لا اتقي الله يا شيماء ولا تتكلمي عنها إلا بخير، وحاولي ورمضان على الأبواب أنك تروح تزوريها وتوديها وتخدلها هدية، ربنا يصلح ذات البين. الأخت أم حبيبة بتسأل عن أخت نصرانية أسلمت ودعت والدها للإسلام، فهم والدها بالإسلام لكن أهله أخذوه ومنعوه حتى مات. هي تسأل، هو كان نوى الإسلام وأراد الإسلام لكن أهله لما أخذوه منعوه من الذهاب لابنته حتى مات، هل يجوز أن تعمل له عمرة؟ والله هذا رجل إسلامه ليس يقينا، إسلامه ليس يقينا. إذا كان يغلب على ظنك أيتها الأخت المسلمة أن أباك قد أسلم ولو سرا اعملي له العمرة، لكن أما إذا كان يغلب على الظن أنه لم يسلم فالعمرة لا تجوز لغير المسلم. بتسأل أم حبيبة أنا بعمل بعض الخير وبتساءل هل ربنا هيقبل مني ولا لا، هل هذا التساؤل سوء ظن بالله؟ لا، ليس سوء ظن بالله، يعني مطلوب مننا أن احنا نعمل الخير نبني به وجه الله ونوافق فيه هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا نجزم بقبول العمل. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهمون أنفسهم بالنفاق أو يخافون على أنفسهم من النفاق، فلابد أن احنا أيضا ما نجزمش بأن العمل مقبول، لكن يا رب تقبل، اللهم تقبل. فما أقول يا ترى ربنا هيقبل مني ولا لا، أنا مش معنى كده أنني بس بأسيء ظني بالله، لكن معنى كده أنني لا أجزم بصحة عملي وقبول عملي، وهذا أمر مطلوب وليس من سوء الظن في شيء. هو يتحول لسوء ظن لو بقى لو بولغ فيه، لو بلغنا فيه وشككنا في رحمة الله ومغفرة الله وقبوله للصالحات هيبقى سوء ظن، لكن احنا لا نشكك، احنا بنتساءل فيما بيننا وبين أنفسنا هل سيقبل الله منا أم لا، وندعوه ونرجوه أن يقبل منا. أبو محمد سألني عن صيام المرضع والحامل، وهذا السؤال تكرر أيضا مع الأخت التي سألتني أيضا عن صيامها وهي ترضع. الحامل إذا خافت على نفسها أو حتى لو خافت على جنينها يجوز لها الفطر، وكذلك المرضع سواء خافت على نفسها أو خافت على طفلها الرضيع يجوز لها الفطر. إذن فالحامل والمرضع ممن يجوز لهم أو لهن الفطر، ماشي؟ لكن بقول يجوز، إن استطاعت أن تصوم صامت، وإن لم تستطع أفطرت، والأولى لها إن شق عليها الصيام وخافت على صحتها وصحة ولدها الأولى لها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك حين يتيسر لها القضاء. سألني أبو محمد عن الرجل الذي يدفع رشوة، والحقيقة أنا ما فهمتش من السؤال ماذا يقصد، إلا أنه قال حكم صيامه، أو إن كان يقصد أنه دفع رشوة وبيصوم رمضان أو بيصوم تطوع، الرشوة حرام والصوم إما واجب وإما مستحب، والحرام لا يمنعنا من فعل الحلال، الحرام في باب لا يمنعنا أن احنا نفعل الحلال في باب آخر، بل ربنا تبارك وتعالى يقول لنا إن الحسنات يذهبن السيئات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الأخت أم سلمة بتقول إن بعض أقاربها بيخرجوا الزكاة من فوائد البنوك، فوائد البنوك لا تحل، فوائد البنوك الربوية حرام، ينبغي أن نتخلص منها وأن نخرج أموالنا أو أن ننقي أموالنا من الربا، وهذه الفوائد لا تصلح زكاة عن المال، وإنما الزكاة لابد أن تخرج من الحلال الطيب والله أعلم. والهدية التي لك يا أم سلمة هدية إن شاء الله مقبولة. الأخت أم عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضلي يا أم عمار.
لا تقلقي يا شيخ.
تفضلي.
عندي سؤال، إن زوجي قال لي حصل مشكلة بينه وبين أمه قالت له أنت أعطيت أم مراتك فلوس وكده تودي لها فلوس، راحت هي هو قالها عليها طلب ما وجدت لها حاجة، لو سمحت عايز أعرف الحكم. وسؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
ومرة تنرفز راح قال لي حصل مشكلة وتنرفز، قال لي أنت بتنرفزين عشان أطلقك يعني، عايز أعرف الحكم فيها برضه.
أنت بتنرفزين عشان أطلقك؟
قال لي كده بس،
ما قالش أنت طالق.
لا لا.
طيب
لو سمحت يا شيخ سؤال ثاني.
طيب
أنا كان عليها كفارة جماعة رمضان كده، انا صمت يعني صمت يمكن حوالي 25 يوم وبعد كده نزلت اكمل وتوقفت عن الصيام بس يعني مش عارفه اعمل بعد كده وقطعت الصيام بس ما صمتش تاني مش عارفه اعمل دلوقتي.
اطعمي 60 مسكينا يا ام عمار، اطعمي 60 مسكينا ان كان عليك كفار جماع ولا تستطيعين الصيام. معانا اتصال من منيا. السلام عليكم الاخ طه. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ انا كنت حلفت يمين طلاق.
ايوه يا طه قلت ايه؟
ها
قلت ايه؟
بقول لحضرتك كنت حلفت يمين طلاق كان في غضب يعني.
قلت عليها الطلاق؟
يعني أنا المنزل وبتاع يعني كده.
يا طه.
ها فندم.
قلت عليها الطلاق ولا قلت ايه؟
ها؟
قلت ايه؟ قلت ماذا قلت؟
بقول لحضرتك كنت كان في خلاف وكنا عندها المنزل.
انت قلت ايه يا طه؟ قلت عليا الطلاق ولا قلت انت طالق؟
اه عليا الطلاق.
طيب انا بس بسالك في دي، عليا الطلاق وبعدين؟
اه قلت عليا الطلاق لبيع البيت.
اه وما بعتوش؟
لا ما بعتوش.
طيب ماشي، في سؤال تاني؟
والسؤال التاني كان في واحد برضه كان حالف على البيت، على الطلاق مثلا البيت ده مش هتباع. مش هخش. ماشي حضرتك؟
ما تحلفش بالطلاق يا طه. ما
لا تحلفش. ماشي يا فندم ماشي يا حاج. بعد كده رحت انا قلت له حلفت برضه كده ان انا هدفع لك الكفاره بتاع اليمين بتاعتك دي وهو ما رضيش.
ماشي يا طه. الاخ وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جماعه؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
اكرمكم الله.
حضرتك عندي يعني بعض الاسئله.
اتفضل.
بالنسبه للسؤال الاول، لحم الابل لابد ان انا اتوضى بعد اكل لحم الابل، دي مقوله سمعتها يعني.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبه لحضرتك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قدامي، لابد ان انا اطلع عليه بصوت عالي ولا ممكن يكون سرا؟ سؤال اخير بقى حضرتك، بالنسبه لدبلة الخطوبه ده بدعه ولا يعني تقليد اليهود ولا مش لازم يعني ولا ايه؟
ماشي يا اخي
وجزاك الله
بارك الله فيك. الاخ عادل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور جمال.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك يا رب. اسال الله العظيم ان ينير قلبك دائما وان يجعلك نورا وضيانا يا رب لنا.
الله
وان يجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك.
عندي عده اسئله بعد اذنك يا دكتور. بس
تفضل.
السؤال الاول، بالنسبه للتشهد الاوسط، هل يقول لحد يعني نقول لحد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ان نقول لاخر الصلاه الابراهيميه؟ سؤال اخر بعد اذن حضرتك. سؤال اخر، بالنسبه لشخص الناس التشهد الاوسط وهو يصلي منفردا لوحده يعني.
نعم. ماشي يا عادل. الاخ ناصر السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا ناصر.
جمال
بارك الله فيكم.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
والله انا كنت نادر وان شاء الله وفيه يعني، هل اكل منه ولا ما اكل منه؟
قلت ايه يا عناصر؟
قلت ان شاء الله ربنا كرمني يعني مثلا في الشغلانه ديك وربنا كرمني الحمد لله، وقلت يعني اجيب خروف ان شاء الله لازم نديره ان شاء الله.
قلت هند الخروف للفقراء والمساكين ولا قلت هذبح لله؟
لا قلت اذبح لا لله.
اذبح لله. ماشي يا ماشي يا ناصر. الأخ تامر من الأردن بيعمل نقاش في عمارة، فيقول إن أصحاب الأموال أموالهم محرمة، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليك يا تامر، أنت عملك حلال وأجرك عن هذا العمل حلال. الأخ أحمد من أسيوط حدث له قيء بسيط وهو صائم بدون قصد، هل يفسد الصوم؟ لا، القيء غير المتعمد لا يؤثر في الصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قاء عامدا فليقضي، من قاء عامدا أو استقاء عامدا فليقضي يوما، أما من غلبه القيء أو ذرعه القيء فلا شيء عليه. برضو بيسألني أحمد عن حكم الحجامة للصائم. الحقيقة هذه مسألة فيها خلاف وفيها حديثان متعارضان. الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث الثاني احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والراجح عندي أنه يجوز الحجامة للصائم والحجامة لا تفطر الصائم. أم مريم بترضع طفلها وتريد أن تفطر، أفطري يا أم مريم لا شيء عليك، الفطر جائز بالنسبة لك، أفطري على أن تقضي الأيام التي تفطرينها، تقضيها إن شاء الله بعد ما تستغني ابنتك عن الرضاعة، تقضي إن شاء الله هذه الأيام. الأخ عبد الله بيسألني، الميت بيعذب في قبره لمدة معينة أم بيستمر هذا العذاب إلى يوم القيامة؟ لا شك أن الكافر يعرض عليه العذاب في النار ويستمر هذا العرض إلى يوم القيامة، بدليل قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما المؤمن العاصي فقد يعذب في قبره، قد يعذب في قبره، فيكون عذابه في قبره بقدر ذنوبه ومعاصيه، فقد يستمر ليوم القيامة وقد ينقطع قبل يوم القيامة، وهذا ما نرجوه لعصاة المؤمنين. الأخت جهان بتسألني، متزوجة وزوجها عنده أولاد كبار، هل تستطيع أن تظهر شعرها أو ذراعها أمام هؤلاء الأولاد؟ نعم يا أخت جهان، هؤلاء أبناء زوجك من المحارم، طالما إن أنت تزوجت الرجل صار أبناؤه بالنسبة لك من المحارم، فلا حرج عليك إن رأوا شعرك أو شيئا من بدنك مما يجوز أن يطلع عليه المحارم عادة، فابن الزوج من المحارم. الأخ أحمد من قنا يعني هو ذكر إشكالية، أخته أرملة أمينة على أموال أبنائها القصر، لكنه يراها تتصرف في أموال القصر بصورة سيئة، هل يشكوها للنيابة الحسبية أم يكتفي بنصحها؟ لا، أنت يعني أنت لا تضر أختك، وإن أخطأت أنت لا تمل من نصحها وبصرها بالخير، بصرها بالخير. يقول أيضا هي تزوجت عرفيا حتى تحافظ على معاش زوجها، هو الزواج صحيح طالما الزواج تم بإذن الولي أو بعلم الولي، الزواج صحيح، لكن هذا الفعل الذي تفعله حرام، وأخذ المعاش بغير وجه حق حرام، لأن المعاش المفروض أنه مصروف للأرملة التي تأخذ معاش الزوج المتوفى، فإذا ما تزوجت وجبت نفقتها على زوجها، وجبت نفقتها على زوجها، فلا يجوز أن تأخذ المعاش. وهذا الفعل الذي يفعله بعض الناس، إنها تطلق رسميا وبعدين تتزوج عرفيا لكي تحصل على معاش الأب أو معاش الأم، هذا من أكل المال بالباطل والعياذ بالله. الأخ أحمد من الكويت سألني عن ختان الإناث، خاصة أن في حملات مسعورة ضد ختان الإناث، الحكم الشرعي في ختان الإناث، والراجح من أقوال أهل العلم أنه أمر مندوب، أمر مستحب، ليس واجبا وليس حراما، وإنما كما قال النووي رحمه الله معبرا عن مذهب الشافعية، هو مكرومة في حق النساء، أو هو مكرومة في حق الإناث، مكرومة من باب الكرامة. وأيضا يجب في الختان ألا ترهق الخاتنة، أو ألا تأخذ الخافضة من العضو بشدة، وإنما هو نوع من أنواع التقليم والتهذيب، نوع من أنواع التهذيب، وهو كما قلنا يدور بين الإباحة والندب وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه مكرمة. الأخ أحمد في الكويت أيضا بيشتغل في المعمار في الكويت، درجة الحرارة بتكاد تصل في الشمس إلى 50 درجة مئوية مع شدة الرطوبة، يقول نحن ننوي الصوم في كل يوم، لكن أحيانا الواحد مننا يغمى عليه ويرهق جدا بسبب العمل بالنهار. لو استطعتم يا أحمد أن أنتم تحولوا العمل بالليل خاصة مع انتشار الإضاءة يبقى أفضل، لكن العامل إذا أصابه الإرهاق الشديد حل له الفطر، يجوز لك إذا أغمى عليك بسبب حرارة الشمس وبسبب الصيام يجوز لك أن تشرب في هذه الحالة وأن تأكل ثم تقضي يوما بعد ذلك. وده الفرق بين المعذور عذر شرعي كالمسافر ونحو هذا فإنه يفطر من أول اليوم، وبين هذا الذي هو مقيم وليس مريضا، مقيم وصحيح لكنه يتعرض للجهد والمشقة بسبب الصوم، فهذا الذي يتعرض للجهد والمشقة بسبب الصوم إذا بلغ منه الجهد مبلغه يفطر، لكن يفطر حينما يبلغ منه الجهد مبلغه، مش يفطر من أول اليوم بعكس المسافر والمريض فإنه يفطر من أول اليوم. أم عمار سألتني، جوزها قال علي الطلاق وقال لها أنت بتنرفزيني عشان أطلقك، هذا ليس طلاقا يا أم عمار، وعلى زوجك أن يكفر كفارة يمين عن قوله علي الطلاق. وكذلك طه من المنيا، علي الطلاق فيه كفارة يمين يا طه، وما تحلفش بالطلاق كما قلت لك. الأخ وليد بيسألني عن حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل، هذا مشروع على سبيل الوجوب عند الحنابلة وعند أصحاب الحديث، أن من أكل لحوم الإبل يجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، وإن كان بعض الفقهاء يرون هذا الحكم منسوخا أو يرون أن الوضوء على الاستحباب أو أن الوضوء المراد به غسل اليدين، لكن هذا الذي أفتي به الآن هو الراجح من أقوال أهل العلم، توضأوا من لحوم الإبل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فعلق الوضوء على مشيئتك في لحوم الغنم فأنت بالخيار، أما في لحوم الإبل فقال نعم توضأوا. لو سمعت إنسان بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هل أصلي عليه سرا أم جهرا؟ يسعك هذا وذاك، يسعك أن تصلي عليه سرا ويسعك أن تجهر بالصلاة لتسمعه أنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودبلة الخطوبة من التشبه بغير المسلمين يا وليد، خاصة لما بتخلع من إيد اليمين وتحط في إيد الشمال ولا العكس مش عارف، كل هذا من العادات التي نقلت عن النصارى، والنصارى يعتبرون الخطبة لون من ألوان العقد، عشان كده الخطبة عندهم خطبة كنسية لها إجراءات كنسية. نحن لا نتشبه لا باليهود ولا بالنصارى، مع أن لبس الخاتم في حد ذاته مش حرام، وإن كان ذهبا للمرأة مش حرام، لكن لبس الخاتم للخطوبة أو الدبلة للخطوبة هو اللي فيه تشبه بغير المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الأخ عادل سألني عن التشهد الأوسط، هل نقف فيه عند كلمة الشهادة أم نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا قلت يا أخ عادل في لقاءات سابقة إن أصل التشهد ما فيهش صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التشهد عبودية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبودية. خدوا بالكم لما بعد للتشهد سواء في التشهد الأول أو في التشهد الآخر، أصل التشهد بينتهي عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كده خلص التشهد. أمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ده إيه؟ ده اسمه الصلاة على النبي، والصلاة على النبي واجبة في التشهد بعد التشهد الأخير باتفاق جمهرة العلماء، وهي أيضا عندي مستحبة في التشهد الأوسط كما حقق شيخنا الألباني رحمه الله. ومن نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة لا يرجع إليه، وإنما يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو فإن ذلك يجزئه، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.